الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث 81، حادث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك. أخذنا فيما مضى جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الحديث. قال رحمه الله: وقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. عرفنا أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد كما سبق، وعرفنا أن التحميد له عدة صيغ. فما هي؟ ربنا لك الحمد بحذف الواو وبحذف اللهم، هذه صيغة إثبات اللهم وحذف الواو. حذف اللهم وحذف الواو، نعم إثبات اللهم مع إثبات الواو. فإما أن يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، وإما أن يقول ربنا لك الحمد بحذف الواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد. كل هذا جاءت به الأدلة الثابتة في الصحيح، من ذلك ما هو متفق عليه في الصحيحين، ومن ذلك من فرد به إما البخاري وإما مسلم، على كون الأحاديث واردة في الباب ثابتة في الصحيح. والإمام أحمد رحمه الله يختار إضافة الواو ربنا ولك الحمد، إذا حذفت اللهم، وإذا أضاف اللهم فإنه يختار حذف الواو، باعتبار أنه يرى رحمة الله عليه أنه عند إثبات اللهم فإن الواو تحذف، باعتبار ما وقف عليه من أحاديث السنة. ولعله ما وقف على الروايات الدالة على إثبات اللهم مع إثبات الواو. والأدلة جاءت في الصحيح، في صحيح البخاري، في حديث ابن عمر، من حديث أبي هريرة، وفيها الجمع بين اللهم ربنا ولك الحمد، زيادة اللهم مع زيادة الواو. فعلى كل، الإمام أحمد رحمه الله اختار زيادة الواو عند الاقتصار على جملة ربنا ولك الحمد، وأما إذا أضيفت كلمة اللهم فإنه يختار حذف الواو باعتبار أنه هذا الذي وقف عليه من الروايات، وهذا هو الأشهر باعتبار الروايات أن الواو تحذف مع اللهم باعتبار أكثر الروايات الواردة في الباب فيها اللهم ربنا لك الحمد مع حذف الواو. لكن قد ثبتت بعض الروايات كما عرفنا في الصحيح، في صحيح البخاري وفي غيره، وفيها إضافة اللهم وإضافة الواو، فكل ذلك مما يشرع. والتنويع حسن، يقول هذا وهذا وهذا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أربع كيفيات كلها ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان لا يفعل ذلك في السجود، وعرفنا أن الأدلة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين في غير المواطن الأربعة لا تخلو من ضاعة وعلة، والرافع الثابت في مواطن أربعة فماهي؟ عند تكبير الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة. فالرفع في هذه المواطن الأربعة، وعند القيام لك الثالثة كما عرفنا فيها نزاع كبير من العلماء، وكثير من أهل العلم لا يثبتون ذلك، لكن السنة قد ثبتت بذلك، فيفعل الإنسان ذلك في بعض الأوقات ويترك، باعتبار أن أكثر الروايات فيها الرفع في ثلاثة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، بهذا جاءت أكثر الأحاديث، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستمر على الموضع الرابع، ولو كان مما يستمر عليه ويواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا استفاد ذلك والشهر عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل هو الرفع في الموضع الرابع سنة من السنن، يمكن أن الإنسان يفعل ذلك في بعض الأوقات ويترك في بعضها، والآن في ذلك واسع. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو كبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كما عرفنا حذو منكبيه وحذو أذنيه، وكان يرفع يديه مدا كما جاء ذلك في المسند عند أبي داود والترمذي وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فكان يرفع يديه مدا. وجاء عند الترمذي أنه كان يرفع، أنه إذا رفع يديه أو كان يرفع يديه نشرا أو كان ينشر نعم أصابعه في الصلاة. وحديث النشر فيه ضعف، وحديث المد حديث ثابت. وهذه المسألة حصل النزاع فيها بين الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، فالإمام أحمد ذهب إلى حديث المد بمعنى أنه إذا كبر، إذا رفع يديه في مواطن الرفع مد أصابع كفيه وضمهما. والإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى النشر، والنشر بمعنى التفريق عنده. فاستحب التفريق بين الأصابع احتجاجا بحديث النشر. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى ضم الأصابع واحتج بالرواية الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مدا. وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه أصح مما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، باعتبار أن الرواية التي احتج بها الإمام أحمد رواية صحيحة، وأما الرواية التي احتج بها الإمام الشافعي فلا تثبت. هذا من وجه. ما هو اللي هو النشر المد؟ طيب، وباعتبار المعنى يمكن أن ترد، أن يرد حديث النشر إلى حديث المد، فلا يكون هنالك اختلاف بين الروايتين، وذلك أن النشر يأتي على معنى المد. ومنه نشر الثوب بعد طيه، فيقال طويت الثوب ثم نشرته، أي مددته. فنشر الثوب بعد طيه هو مده. فعلى القول بثبوت رواية النشر يمكن أن تحمل على رواية المد، فيتفق الحديثان. وعلى كل ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أصح مما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله. والأصابع في الصلاة لها صفات متعددة، فعند الرفع السنة في ذلك المد، والمراد بذلك ضم الأصابع. ونعم، وإذا وضع اليمنى على اليسرى في مسألة الضم، وش السنة في الأصابع؟ ها، السنة في الأصابع كيف؟ ها، عند الضم، عند الضم وش السنة في الأصابع؟ عند الضم في أثناء القراءة، ها كيف؟ القبض، ها، إما القبض إما المد. نعم، إما القبض وإما المد، كل ذلك مما جاءت به السنة. إما أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى والرزق والساعد مدا كما جاء في حديث وإن الحجر، وإما أن نعم يقبض، نعم إما أن يمد وإما أن يقبض. جاءت السنة بهذا وجاءت السنة بهذا. ومد الأصابع في عند الضم كما في حديث وائل بن حجر، يضع نعم يده اليمنى على يده اليسرى والنصر والسائد، والمعنى يضع الكف اليمنى على بعض الكف اليسرى وبقية الكف تمتد على الرسغ والساعد، نعم بقية الكف تمتد على الرسغ والساعد، لا يجعل الكف على الكف وإنما يحصل له مد بحيث أن الأصابع تصل إلى الساعد، فيضع اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد. وحديث سهل الذي في البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم أو نعم يمينه على ذراعه اليسرى في الصلاة، ليس فيه لكيفية الوضع، فيه وضع اليد اليمنى على الذراع، لكن على أي هيئة ولا وعلى أي صفة؟ ها وش يكون على أي هيئة أو على أي صفة؟ وضع اليمنى نعم كان أن يضع إيمانهم نعم على نعم أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على أي صفة؟ ها نعم على التفصيل السابق على حديث وائل ابن حجر، ما في بيان لكيفية الوضع، هل المراد بذلك أن يضع يده اليمنى على الذراع بحيث أنه يتجاوز الكف ويضع على الذراع، أو المراد بذلك يضع على نعم يده اليمنى على يده اليسرى والرزق والساعد والساعد داخل في الذراع، فتحمل حديث سهل على حديث وائل بن حجر. وبهذا سار من سبق من أهل العلم، أو جل من سبق وأكثر من سبق من أهل العلم عند كلامهم على حديث سهل بن سعد، وأن حديث سهل بن سعد محمول على حديث وائل بن حجر. نعم فتكون الصفة صفة واحدة، صفة الضم صفة واحدة، يضع يده اليمنى على اليسرى والرزق والساعد، إما مع المد وإما مع القبض، إما مع المد وإما مع القبض، وضع اليمنى على اليسرى ووضع اليد اليمنى على الذراع، نعم مشروحة ومبينة في حديث وائل بن حجر على هذه الصفة المذكورة في حديث وائل بن حجر. ولهذا العلماء إذا ذكروا حديث سهل بن سعد يقولون نعم بين ذلك أو بين ذلك في حديث وائل بن حجر، نعم أي حديث سهل جاء مبينا ومشروحا في حديث وائل بن حجر، فتكون صفة واحدة على صورتين، صفة واحدة على صورتين، أن يضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، إما مع مد الأصابع، وإما الصورة الأولى أو الصفة الأولى مع مد الأصابع والأخرى مع القبض. وفي الركوع نعم ما حل الأصابع في الركوع؟ نعم كالقابض عليهم على الركبتين، نعم كالقابض عليهما هي على الركبتين. وفي التشهد نعم على الصفات المعروفة، نعم من حيث الإشارة بالسبابة، وبعد ذلك الأصابع منها ما يقبض ومنها ما يحلق به إلى غير ذلك من الصفات الواردة في أصابع اليد اليمنى. واليد اليسرى من الصفات القبض على نعم أو مدها على الركبة، مد الأصابع على الركبة اليسرى. على كل نعم الأصابع لها كيفيات متعددة في الصلاة، وما لم ترد به السنة فتترك الأصابع على هيئتها من غير تكلف، يعني في المواطن التي لم ترد فيها السنة تبقى الأصابع على كيفيتها من غير تكلف. فإذا كان المصلي قد رفع يديه أو نعم إذا ارتفع واعتدل من ركوعه، وعرفنا أن السنة السدل ما هو الضم، لكن إشحال الأصابع تبقى على الهيئة الطبيعية من غير تكلف. وهكذا إذا جلس بين السجدتين، هل يضم بين الأصابع أو يفرج بينهما أو يتركهما على الهيئة الطبيعية من غير تكلف؟ يتركهما على الهيئة الطبيعية من غير تكلف. وهكذا في السجود، وما جاء من الضم فيه ضعف، حديث وارد في ضم اليدين حديث وائل بن حجر فيه ضعف، لكن تبقى اليد على هيئتها الطبيعية من غير تكلف. أما الضم في ذاك الموضع فالحديث فيه ضعف. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.